والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما لأبي القاسم اللالكائي الحافظ في كتابه أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله جميعا. قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق جماعة. وهو بهذا يستشهد بكلام أهل العلم من السلف في موقفهم من صفات الله جل وعلا، وهو أنهم يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من دون عبث، يثبتونها كما جاءت في كتاب الله جل وعلا من دون عبث بها. من الذين يعبثون؟ قالهم أصحاب جهم وأتباعهم من الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن أخذوا يعبثون بالنصوص ويفسرونها بموجب هواهم لا على ما تدل عليه من الدلالة المفهومة والمعروفة في كلام العرب، وإنما أخذوا يفسرونها بموجب تفسيرات منها وأنفسهم ويقلبون المعاني، أو أنهم يبطلون دلالة الألفاظ على ما تدل عليه ويخترعون لها معاني أخرى أو يعطلونها عن أي معنى. فكما سبق أن مر بنا أن أهل التعطيل يجعلونها ألفاظ بلا معنى، وأهل التأويل يخترعون لها معان أخرى غير ما تدل عليه بأصل اللغة، وأن هذا المنهج هو منهج فاسد. وهو مراده بقوله من غير تفسير، وهو مراده بقوله فمن فسر اليوم شيئا منها فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهمها والصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموها على ما تدل عليه من دون حاجة إلى اختراع معاني ليست موجودة ولا تدل عليها هذه الألفاظ. قال: فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، بمعنى أنهم لم يصفوا الله جل وعلا بشيء لم يصف به نفسه أو يصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتفوا بما دل عليه الكتاب وما صح من السنة ولم يزيدوا على ذلك شيئا من عند أنفسهم. فمن فسر النصوص بغير ما تدل عليه فهو قد أحدث أسماء وصفات لم يرد بها دليل من كتاب الله جل وعلا ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهج السلف يقول: ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا عن ما سوى ذلك ولم يزيدوا عليها شيئا من عند أنفسهم. فمن قال بقول جهم الذي نفى الأسماء والصفات عن الله جل وعلا فقد فارق الجماعة، أي جماعة المسلمين، والمراد بهم الفرقة الناجية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنجاتها عندما تهلك الأمم، عندما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هم الجماعة، و72 كلها على الضلال، لأن هذه الفرقة فرقة الجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم.
محمد بن الحسن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا أو دائما، وقوله من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات.
ذكر تعريفا بعد هذا لمحمد بن حسن فقال إنه من تلاميذ أبي حنيفة رحمهم الله وتلاميذ مالك ومن كان في طبقتهما من أهل العلم، وقد حكى على هذا الإجماع، إجماع أهل السنة وجماعة من أهل العقيدة السليمة الذين ينهجون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم لم يكونوا يصفون الله جل وعلا بصفات مخترعة وإنما يكتفون بما جاءت به النصوص، وأخبر أن الجهمية تصفه بالأمور السلبية غالبا بل دائما، فإنهم دائما يصفون الله جل وعلا بالسلب، يقول ليس بموجود، لا ليس بموجود ونحو ذلك من الصفات، لأنهم يظنون أنهم إذا أثبتوا لله تبارك وتعالى أسماء وصفات أنهم يشبهونه بخلقه أو بأحد منهم فيلجأون إلى النفي ظنا منهم أن هذا يخلصهم مما ألبس عليهم، بينما هم واقعون فيما فروا منه من محاولة ظن التشبيه ونحوه عند الإثبات. وأما أهل السنة فإنهم يصفون الله تعالى بأسماء وصفات وردت في كتابه وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله، ولا يستلزم من وصفه ذلك أن يشابه أحدا من خلقه، فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما أخبر جل وعلا عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم ابن سلام قال ابن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تبتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث في الرؤيا هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها.
ثم ذكر رواية للبيهقي وغيره من أصحاب السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه روى جملة من الأحاديث، منها ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وقوله عليه الصلاة والسلام وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه، وقوله عليه الصلاة والسلام والكرسي موضع القدمين، ونحوها من الأحاديث التي تدل على إثبات صفات الضحك لله جل وعلا وإثبات القدم وإثبات الرؤية ونحو ذلك. قال أبو عبيد رحمه الله هي عندنا حق، أي أن هذه الصفات وهذه الأحاديث حق حملها الثقات بعضهم عن بعض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، والمراد بتفسيرها أي بيان الكيفية، فإذا قيل كيف يضحك فيقال الله أعلم بذلك، نحن نعلم أن الله جل وعلا يضحك لكن لا ندري كيفية ذلك، ونعلم أن الله جل وعلا له قدم وله يد وله عين ولكن لا نعلم كيف ذلك، فلا يعلم كيف هو إلا هو، ولكننا نثبت هذه الصفات لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يلزم من إثباتها مشابهته لأحد من خلقه تبارك وتعالى عما يقوله أهل التأويل والتعطيل. يقول: وما أدركنا أحدا يفسرها من أهل السنة، والذين يعبثون بها هم الجهمية ومن تشعب منهم من أهل الضلال والابتداع.
أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية.
يقول الإمام ابن تيمية إن أبا عبيد هو من الأئمة المشهورين، وله جهود كبيرة في جمع مسائل الفقه، وهو يعتبر من كبار علماء الإسلام، ويقارن بإسحاق وأحمد ومالك والشافعي ونحوهم، وله إلمام بشتى العلوم من علم العقائد وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم اللغة، وكان هو في الفترة التي ظهرت فيها الفتن وكثر فيها أهل الابتداع، فكان له مواقف متميزة في الرد على أهل الأهواء. ويقول إنه ما أدرك أحدا من علماء السلف علماء أهل السنة ممن يكيف أو يؤول آيات وأحاديث الصفات إلا الجهمية الذين عرفوا بالضلال والانحراف الفكري.
وروى اللالكائي والبيهقي بإسنادهما عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة أنا صفة الرب. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا.
ثم روى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة، يعني بذلك أن يصف الله جل وعلا. فقال له عبد الله بن المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به. معنى أن الإنسان لا يجوز له ولا يحق له أن يجرؤ على أن يتكلم في ذات الله تبارك وتعالى أو في أسمائه أو صفاته من عنده، ولا يجوز له أن يجرؤ على وصف الله جل وعلا بشيء ليس له دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن مبارك يقول: إنا لا نجرؤ على شيء من ذلك إلا إذا وجدناه في الكتاب، إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به ولا نزيد، وإذا جاءت الآثار بشيء جسرنا عليه، ونحو هذا. فلا يبتدئ شيئا من عند نفسه، فلا يصف الله جل وعلا بشيء من عند نفسه، فإن هذا منهج أهل الابتداع.
أراد ابن المبارك أن نكره أن نبتدي بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في الأرض، وهكذا قال الإمام أحمد وغيره.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله نقلا عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل بأسانيد صحيحة عن ابن المبارك أنه قيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قيل لابن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض، يعني أن الله جل وعلا فوق العرش وهو لا يغفل عن شيء من خلقه، بل هو محيط بكل شيء علما ويطلع على كل شيء، سميع بصير عليم حكيم خبير، لا تخفى عليه خافية، يعلم ويرى دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهو فوق عرشه، وعرشه فوق سماواته. ولا نقول كما تقول الجهمية إنه في الأرض، تعالى الله وتنزه عما يقولون علوا كبيرا. فلا تنافي بين كون الله جل وعلا فوق عرشه وكونه مع خلقه، فإن معيته لخلقه معية علم واطلاع وإحاطة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقبل هذا قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، فهو يعلم ما يكون في هذا الكون، ولا يلزم من ذلك أن يكون مختلطا بالخلق، بل هو جل وعلا بائن من الخلق فوق سماواته. وهذا رد على أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون إن الله جل وعلا مع الناس يختلط بهم، ويستلزم على قولهم هذا أن يكون في كل شيء، والله جل وعلا منزه عن هذه المقولة، فإنه فوق عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم لا تخفى عليه خافية.
وروي بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية، وقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء.
ثم ذكر أيضا أثرا عن حماد بن زيد رحمه الله، قال: وذكر الجهمية، ثم ذكر فكرتهم وقال: إنما يحاولون أن يقولوا إن الله جل وعلا ليس في السماء، أو يقولون ليس في السماء شيء، وهذا هو منهجهم الذي تكلمنا عليه كثيرا. والمؤلف ساق عددا من النقول لأهل العلم لبيان أن علماء المسلمين المعتبرين كلهم يردون على الجهمية ومن تتلمذ عليهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم.
وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجهمية فقال: أشر قولا من اليهود والنصارى، وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وهم قالوا ليس على شيء.
ثم روى ابن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية عن سعيد بن عامر الضبعي رحمه الله، وهو إمام أهل البصرة في العلم والورع، وهو من شيوخ الإمام أحمد، يقول: ذكر عنده الجهمية فقال: إن الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، ذلك أن اليهود والنصارى يقولون مثل ما يقول المسلمون أن الله جل وعلا على العرش، لكن الجهمية يقولون ليس على العرش، وها فالجهمية يقولون ليس على شيء. وهذا دليل على فساد عقيدتهم، حيث أنهم لم يخالفوا الإسلام فقط، بل حتى خالفوا اليهود والنصارى وصاروا شرا منهم، وهذا دليل على فساد عقيدتهم وضلالهم ضلالا متناهيا.
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة، ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح.
ثم ذكر أيضا قولا للإمام بن خزيمة وهو من أئمة الحديث وأهل السنة أنه قال من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. معنى هذا أنه كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يرمى كما ترمى الحيوانات الميتة والكلاب الميتة، لأن هذا حاله شر من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وهذا دليل على عظيم مثل هذه المقولة، وهي اعتداء على الله جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته.
وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم أن يقولوا ليس في السماء شيء.
ثم نقل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد عن عباد بن العوام الواسطي وهو إمام أهل واسط وهو من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد يقول كلمت بشرا المريسي وهو من أئمة المعتزلة، وكذلك كلمت أصحابه فرأيت آخر كلامهم أن يقولوا ليس في السماء شيء، وهم بهذا يكذبون القرآن، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش. فهم يكذبون هذه الآيات ويستعملون أفكارهم في أمور من المستحيل أن يعرفوها إلا عن طريق الوحي، والوحي قد جاءهم بهذه الأمور إثبات أن الله جل وعلا على عرشه فوق سماواته، وهم يقولون ليس كذلك. فمعنى هذا أنهم يكذبون الله جل وعلا ويخترعون أمورا لأنها لا تدخل عن زجتهم ما جاء في الأدلة الصحيحة.
وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا.
والإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يعني من الجهمية، أن هؤلاء هم أشر الناس لأنهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكح ولا يوارث. والذي لا يناكح ولا يوارث هو المختلف معك في الدين، فإن الإنسان لا يجوز له أن يزوج المسلمة كافرا، فإذا كانوا لا يناكح فمعناه أنهم ليسوا معك في دين الإسلام، وكذلك لا يوارثوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا توارث بين أهل ملتين شتى، فمعنى هذا أنهم كفار بسبب مقولتهم تلك. فهذا رأي الإمام المشهور عبد الرحمن بن مهدي في الجهمية وما ارتكبوه من مقولة إجرامية وإلحادية في حق الله تبارك وتعالى.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا.
ثم ذكر أيضا نقلا آخر عن عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتابه الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال، أي عبد الرحمن بن مهدي، أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، يريدون أن ينفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا، والله تعالى يقول وكلم الله موسى تكليما، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، والله جل وعلا يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ من الذي يخسف بالأرض غير الله؟ الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، وأخبر عن نفسه أنه في السماء، فهؤلاء يقولون ليس في السماء، ويقولون أن الله ليس على العرش، والله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى. يقول عبد الرحمن بن مهدي أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، لأنهم يعتبرون مرتدون بهذه المقالة، فهم ليسوا على الإسلام إذا أصروا بعد الاستتابة، فحدهم أن يقتلوا لردتهم.
وعن الأصمعي قال قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت محدود على محدود، قال الأصمعي كفرت بهذه المقالة.
ثم ذكر رواية نقلها الأصمعي رحمه الله قال قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين، أي سوق الدباغين، فقال رجل عندها الله على عرشه، وهذا يدل على أنهم عرفوا أنها هي امرأة جهم، وأنها متأثرة بأفكاره، وأنها تعيش معه في نفس الفكر الإلحادي، فقالت محدود على محدود، يعني أن الله جل وعلا محدود وأن عرشه محدود. ويقول الأصمعي كفرت بهذه المقالة، لأن الله جل وعلا لا يحده حد، ولا يحيطون بشيء من علمه لا تدركه الأبصار، فهي تعيش في نفس الأفكار التي يعيش فيها زوجها جهم، فأرادت أن تظهر عقيدتها في هذا الأمر، وتقلل من شأن الله جل وعلا، وتحقره أنه حقير ومحدود على عرش محدود.
وعن عاصم ابن علي ابن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهما فتبين من كلامه ألا يؤمن أن في السماء ربه،
أنه لا يؤمن،
أنه لا يؤمن أن في السماء ربه.
ثم ذكر نقلا عن عاصم بن علي بن عاصم أنه ناظر جهما، جرت بينه وبينه مناقشة، يقول كانت نتيجتها أني تبينت أن جهما لا يؤمن أن الله جل وعلا في السماء، وهذا كله دليل على أنه استفاض عند أهل العلم مقالة جهم، وهي نفي أن يكون الله جل وعلا في السماء، وهذا تكذيب لكتاب الله جل وعلا، وتكذيب لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث سأل جارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام اعتقها فإنها مؤمنة، فهذه التي تكلم على الفطرة. وأما جهم ومن سار في فلك فإنهم خالفوا الفطرة وخالفوا الأدلة والنقول الصحيحة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: ما سبب نزول قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ سبب نزول هذه الآية أنه في ذات مرة نزلت الأمطار على المدينة، والمدينة كما هو معروف فيها أودية وشعاب تسقى منها المزارع،